الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، نتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتلمس أسماء غير مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرفه. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل المقداد ابن عمرو، والمعروف بالمقداد ابن الأسود. أعيد الاسم مرة أخرى، صاحب مدرستنا اليوم هو المقداد ابن عمرو، والمعروف بالمقداد ابن الأسود. وقبل أن ندخل فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل، نود أولا في عجالة سريعة أن نتعرف عليه. المقداد بن عمرو، وهو الذي عرف بالمقداد بن الأسود لأنه حينما قدم مكة في أيام الجاهلية تبناه الأسود ابن عبد يغوث، فألصق به وعرف بأنه المقداد ابن الأسود. كان رجلا شديد البنيان، وكان قويا شجاعا مقداما. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من السابقين إلى الإسلام، ولذلك يعده أصحاب التاريخ والسير في أول عشرة سارعوا بالإسلام. ومنذ أن أسلم وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحمل له حبا جما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، شهد المشاهد كلها من أول بدء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعده أصحاب التاريخ والسير أنه أول رجل غزا في الله على فرس، ذلك لأن المسلمين يوم بدر لم يكن معهم خير، والفارس الوحيد الذي جاء يركب فرسا كما يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب كان هو المقداد ابن عمرو، أول من غزا على فرس في سبيل الله كان هو رضي الله عنه. عاش رضي الله عنه محبا للجهاد في سبيل الله، وكما قلت كان حريصا على أن يشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول بدء. غزا في حياة أبي بكر وفي خلافته، وحرص على الغزو في خلافة عمر، مع أنه حينما تولى عمر الخلافة أصبح رجلا بدينا ثقيل البدن، فقد امتلأ جسده لدرجة أنه كان يصعب عليه أن يتحرك من ثقل بدنه. أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح أقره عليه الذهبي وهو كذلك. يقول جبير ابن نفير، يقول: كنا بدمشق وكان المقداد معهم، لأنه كان من الذين ذهبوا لفتوحات الشام والعراق في خلافة عمر ابن الخطاب. يقول: ومر رجل بالمقداد وكان رجلا بدينا قد أراد أن يخرج للغزو، فقال له: أرى أن تترك الغزو عامك هذا، أصبح بدينا لا يستطيع أن يتحرك بسهولة، لا يستطيع أن يتحرك بسهولة. يقول له الرجل: أرى أن تترك الغزو عامك هذا؟ يقول: أتت علينا، هذا كلام المقداد يرد على الرجل، يقول: أتت علينا البحوث، وهو يعني سورة التوبة، وقد لقبها بعض من الصحابة ومنهم المقداد بسورة البحوث، ذلك لأنها كانت تبحث في أسرار المنافقين، ولذلك سموها أيضا بالفاضحة، لأنها فضحت أمرهم وبينت حالهم. فيقول المقداد وهو يحرص على أن يغزو بحاله هذا وبثقله هذا، يقول ردا على الرجل الذي يرى أنه ممن عذر الله لثقله، يقول له: أتت علينا البحوث، ويعني سورة التوبة، أي ما تركت لنا عذرا، فتلا قول الله تعالى وهو يقول ويعلم الرجل، والله يقول فيها: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. ومع أنه به ثقل قد أمر بأن ينفر كما أمر الله سبحانه وتعالى، بل يعقب للرجل قائلا: وأرى أن بي خفة، أي ما زلت أستطيع أن أتحرك وأن أجاهد في سبيل الله. وهذا الكلام يعتبر حصرة لكثير من أهل هذا العصر الذين تركوا الجهاد في سبيل الله مع قدراتهم عليه، متلكئين ومتعللين بعلل واهية. انظر رجل يثقل بدنه يحمل لحما كثيرا، ومع هذا يرى أنه غير معذور، ويرى أنه لا عذر له في ترك الجهاد في سبيل الله، والله يقول: انفروا خفافا وثقالا. كان المقداد كما يقول عنه علماء التاريخ والسير من أحرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وعلى العمل بما جاء فيها، ولذلك يسجل له الإمام مسلم في صحيحه تلك الواقعة التي تشير وتدلل على مدى حبه للسنة ومدى التزامه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج كما قلت مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير. أخرج مسلم يقول: جاء رجل فامتدح عثمان بن عفان وكان أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، جاء رجل ودخل على عثمان، في رواية أحمد في مسنده وكان وافدا من العراق، فامتدح عثمان أخذ يمدحه، وهذا شيء يحدث من كثير من الناس إذا التقى بحاكم أو أمير أو خليفة أو رجل من علية القوم يقدم له مدحا ويقدم له ثناء. جلس الرجل يمتدح عثمان ابن عفان، يجلس عند عثمان المقداد. المقداد سامع الرجل يمتدح عثمان فجفى على ركبتيه كما تقول الرواية، وكان ضخما ثقيلا، جفى على ركبتيه وأخذ من حصباء الأرض تراب الأرض وجعل يحثوه في وجه الرجل. فقال له عثمان بن عفان: ماذا تفعل؟ فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا التراب في وجوه المداحين، احثوا التراب في وجوه المداحين. في رواية الطبراني يقول: وما كنت أترك أمرا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الالتزام، النبي قال والمقداد سامع احث التراب في وجوه المداحين، هو يرى هذا الرجل يمدح خليفة المسلمين ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحث التراب في وجهه دون أن يخشى أن تنزل به عقوبة أو أن يبطش به عثمان، وحاشا وكلا، وعثمان لا يمكن أن يؤاخذه على تنفيذ أمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في احتفالية ليلة القدر حينما رأيت أصحاب العمائم أولئك الذين درجوا على النفاق وهم يمتدحون الحاكم، كنت أتمنى أن يقوم من يحثو في وجوههم التراب وليقول لهم اتقوا الله، وبدلا من أن تنافقوا قولوا له اتق الله، قولوا له اتق الله، احثوا في وجوه المداحين التراب. هكذا فعل المقداد دون أن يتردد، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذا عاش المقداد كما يمدحه علماؤنا، عاش رجلا مجاهدا كما بينا، عاش رجلا محبا للقرآن وللسنة، متابعا للسنة مهما كلفه ذلك. ولذلك حينما رآه الزبير يحث التراب في وجوه هؤلاء ويروي هذا الحديث يقول: أما المقداد فقد أدى ما عليه. نعم، لا تكون مؤديا إلا إذا اتبعت والتزمت بما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك مقدمة كان لابد منها لتتعرف على هذا الصحابي الجليل والذي لا يعرف عنه كثير من المسلمين شيئا. هذا الصحابي الجليل زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمه بضاعة بنت الزبير بنت ابن عبد المطلب، فزوجه بابنة عمه وارتبط بمصاهرة ونسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل لنا المقداد الكثير من المواقف والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل رواية منها تعد فصلا غاليا ينبغي أن ندخله وأن نتعلم منه. وبداية أود أن أدخل مع حضراتكم هذا الفصل والذي أسميه بفصل الحياء. بفصل الحياء، هذه الكلمة كثير من الناس يضعها في غير موضع وتستخدم في غير ما أراد الله ورسوله. وهذا الفهم الخاطئ لها جعلنا نستحي فيما لا ينبغي أن نستحي فيه، وجعلنا نترك الحياء فيما ينبغي أن نستحي فيه. كثير من الناس يقول لا حياء في الدين، وهذه جريمة ترتكب وقول خاطئ. فالدين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كله حياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بل إن المرء إذا ترك الحياء فجر فجر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما أدرك من كلام النبوة السابقة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فترك الحياء فجور فجور. للأسف الشديد نعيش في عصر لا يفهم فيه كثير من الناس معنى الحياء، معنى الحياء لا يفهم كثير من الناس، وأكررها، معنى الحياء. الحياء له معنى واضح. الحياء معناه هو تغير وانكصاض يحدث في النفس إذا فعل الإنسان ما لا يرضي الله. إذا مما تستحي؟ تستحي إذا وقعت في شيء لا يرضي الله، لا يرضي الله. فالأولى بالحياء ألا تجلس المرأة أمام التلفاز لتشاهد رجلا يقبل امرأة أو ينام عليها. الأولى بالحياء أن يكف الرجل لسانه عن السب واللعن والطعن. تلك هي الأمور التي ينبغي أن نستحي منها، كل ما لا يرضي الله. ولكن للأسف الشديد نحن في هذا العصر تجردنا من الحياء، نفعل كل ما لا يرضي الله. تتعرى المرأة بلا حياء، تنظر إلى شاشات التلفاز لترى زنا علني بلا حياء، بلا حياء. يجلس الرجل ليقول وليفعل بلا حياء، بلا حياء. ونأتي في الأمور التي لا ينبغي أن يكون فيها حياء. الحق، الحق، والله لا يستحي من الحق. الحق لا حياء فيه. نأتي عند الحق ونقول استحيينا، نأتي عند العلم ونقول استحيينا. في محاضرة ذكرت مثلا كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: قامت قيامتي والنساء اعترضن كيف يقول هذا ونحن قد وقعنا في حرب وحياء. تستحي من العلم، ألا تذهبين إلى بيتك فتجلسين أمام التلفاز وترين بعينيك ما لا ينبغي أن يرى؟ الحياء لا يأتي إلا ها هنا يا أخي. لا حياء في الحق، لا حياء في العلم، ولكن نحن نستحي في الحق ونستحي في العلم ونستحي في الخير، ولا نستحي في الفجور، في قلة الأدب، في قلة الحياء، في العر، لا نستحي من هذه الأمور. فعكسنا الأمر ووضعنا الكلمة في غير موضعها، في غير موضعها. ولذلك ترى أن البخاري قد أعد بابا في صحيحه، في صحيحه، قد أعد بابا في صحيحه في كتاب العلم، سماه ترك الحياء في العلم. في العلم ينبغي أن يترك الحياء في العلم. وذكر فيه رواية معلقة لمجاهد، لمجاهد: لا يتعلم مستح ولا مستكبر. إذا استحييت فلن تتعلم، وكيف تتعلم؟ ولذلك يا أخي كما قلت، أم المؤمنين عائشة كانت من أشد الناس حياء، ولكنها بالطبع تفهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة ليست خرقاء ككثير من النساء الآن تضع الكلمة في غير موضعها. تعرف معنى هذه الكلمة؟ والله الذي لا إله إلا هو، لما توفي عمر وكان قد أوصى أن يدفن بجوار حبيبي، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فبالطبع دفن في حجرتها لأن أباها ولأن زوجها صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرتها. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أخلع ملابسي قبل أن يدفن عمر في حجرتي وأقول: ما هما إلا أبي وزوجي. فلما دفن عمر استحييت أن أخلع ملابسي في حجرتي. تستحي من ميت. عندنا فاجرات عاريات تخرج عارية بلا حياء وتأتي عند العلم والحق وتدعي أنها صاحبة حياء، فاجرة، وأقولها بكل معاني هذه الكلمة، فاجرة تخرج عارية بلا حياء، تأتي عند العلم والحق وتقول أنا صاحبة حياء. ما هو الحياء؟ والله ظلمت هذه الكلمة. ما هو الحياء؟ هذه أم المؤمنين تستحي من ميت، لا من أحياء ينظرون إلى النحر والصدر والرأس والقدمين والفخذين، تستحي من ميت. هذا هو الحياء، هذا هو الحياء. ومع هذا في العلم لا حياء، لا حياء. لما اختلف الصحابة جمع من المهاجرين وجمع من الأنصار في قضية الاغتسال، إذا جمع الرجل امرأته فأكسل لم ينزل، هل عليه غسل أو ليس عليه غسل؟ الأنصار يقولون: إنما الماء من الماء فلا غسل عليه. والمهاجرون يقولون: ما دام قد أولج فعليه الغسل. من يحسم هذا الخلاف؟ يذهبون إلى أم المؤمنين عائشة تسأل عن الرجل يجامع ويولج ولا ينزل. انظر إلى الكلام، انظر إلى الكلام. ومع هذا تجيب بكل ثبات وتقول للسائل: على الخبير سقط، على الخبير سقط. قد قال النبي، واستمع إلى ألفاظ الحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. هذا كلام تقوله امرأة؟ نعم. ألا تستحي؟ لا. الموضع ليس موضع حياء، حياء. هذا علم ينبغي أن يقال. إذن هذه الكلمة كما قلت تظلم الآن، والسبب جهل المسلمين بمعنى هذه الكلمة وبحدودها. كلمة حياء، حياء. ولكن هناك فعلا أمور حتى في العلم إنسان أحيانا قد يجد حرجا فيها. أقول: انظر، حياؤه من أن يسأل لا يمنعه من أن يحيل غيره ليسأل له، ليسأل له. استمع إلى هذه الواقعة الذي يحدث بها المقداد، وعنون لها البخاري هذا: من استحى أن يسأل. هذا لا يعني أنه يترك العلم والسؤال، هذا ليس بحياء. فأناب غيره، إذا كان الأمر فعلا فيه حرج إياك أن تترك العلم حياء، وإنما عليك أن تنيب غيرك، أن تنيب غيرك. فيروي البخاري هذا الحديث، وهو حديث عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد والطبراني. يأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين إلى المقداد، إلى صاحبنا هذا، فيقول له: يا مقداد، سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لولا أن ابنته تحتي لما استحييت أن أسأله. إذن هو يستحي لأن زوجته هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول: يا مقداد سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لولا أن ابنته تحتي لما استحييت، لما استحييت. ماذا تريد؟ سله: الرجل يداعب امرأته. استحى أن يجلس أمام النبي ليقول له إني أداعب ابنتك ويحدث كذا وكذا وكذا وكذا. حياء، نعم، ولكنه في نفس الوقت كان حريصا على العلم، ما ترك العلم، استحى هو فأناب غيره، فأناب غيره. الرجل يداعب امرأته فيمذي. هذا الحديث من أروع وأجمل الأحاديث، ففيه فوائد جامة، منها أنك إذا استحييت تنيب غيرك كما قلنا، ومنه معاملة الرجال مع النساء. التدين لا يعني أن تكون جلفا في بيتك، التدين لا يعني أنك تكتفي بمجامعة المرأة إذا كان لك يرق جامعها ثم بعد هذا تعاملها معاملة سيئة. التدين يعني أن الرجل ينبغي أن يلاطف امرأته حتى ولو لم يكن له رغبة في الجماع، لابد أن تكون هناك ملاطفة ومداعبة. علي بن أبي طالب كان نعم الرجل لامرأته، نعم الرجل لامرأته، يداعبها. وهكذا ينبغي أن يكون الرجال، وهذا لا يتعارض ما لا مع الرجولة ولا مع التدين ولا مع الإيمان ولا مع الالتزام. فرق كبير بين أن تكون متدينا وبين أن تكون جلفا، فرق كبير، فرق كبير. وينبغي أن تتعلم كيف تكون مع امرأتك في البيت، فهو بين الحين والآخر يلاطفها ويداعبها. فيقول له الرجل يداعب امرأته فيمذي. المذي خيط لزج يخرج من ذكر الرجل، يكون بعد فكر أو مداعبة، وهذا يحدث عادة مع المتزوج ومع غير المتزوج. مع المتزوج حينما يداعب امرأته، ومع غير المتزوج حينما يفكر في أمر ما، يذهب يدخل الحمام فيرى خيطا لزجا أبيضا يخرج من ذكره سواء قبل البول أو عقب البول. هذا يسمى عند العلماء بالمذي، بالمذي. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يداعب امرأته، استحى أن يسأل، والمسؤول هو الأب للمرأة، فأحال غيره. قل المقداد سلي يمذي. ماذا يفعل في لفظ عليه غسل؟ هذا المذي يوجب غسلا، وهذا أيضا من فوائد هذا الحديث أن تأخذ هذا الحكم الشرعي. في لفظ يمذي غير ماء الحياء، فالماء الذي يخرج منك عن طريق الانتصاب والدفق، وهذه صفة تعرفونها جيدا، عن طريق الانتصاب والدفق، وأنا أصف الحالة تماما وهو المني، وأقول ما قلناه لا حياء في العلم. عن طريق الانتصاب والدفق هذا الماء هو ماء المني، ويسمى ماء الحياة بلفظ هذا الحديث، وهذا من فوائده، وهذا من فوائد هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يترتب وينتج عنه حياة، ذكور وإناث مواليد، فيسمى بماء الحياة. فيقول له يمذي غير ماء الحياة، يخرج مذي لا يخرج مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إليه المقداد وقال له الرجل، ما قال له عليه، قال له الرجل يداعب امرأته فيمذي، ماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كالبول، يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويتوضأ وضوءه للصلاة. فهذا لا يوجب غسلا وليفقه ذلك الرجال والشباب. علم يسوقه إليك هذا الصحابي الجليل المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا الله به في جنته، اللهم آمين. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإذا كان الفصل الأول والذي دخلناه في مدرسة هذا الصحابي الجليل سميناه بفصل الحياء، نأتي إلى الفصل الثاني وهو فصل التمني. فصل التمني، ما في شك هناك أشياء كثيرة جدا يتمناها الإنسان، سواء قد فاتت أو يتمنى أمرا أن يأتيه. فالتمني قد يكون لشيء قد فات، وقد يكون لشيء هو آت. وأنا أقول لك، أحيانا يتمنى الإنسان أمورا وهو لا يحسب حسابها جيدا، ولذلك إذا تمنيت فعليك أن تحسب حساب ما تتمناه. هذا شيء يعلمك إياه المقداد، وهو أمر من أدق الأمور، والله لولا المقداد لما تعلمتها أنا، شيء دقيق جدا. وإذا أردت أن تعرف دقته أسألك، قد فاتنا جميعا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ من منكم لا يتمنى أن لو قد رآه؟ من منا لا يتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء فات، وكلنا كان يتمنى أن لو كان يعيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وينعم برؤيته. ولكن هذه الأمنية هل حسبت حسابها؟ قل كيف هذا؟ اسمع اسمع، جبير ابن نفير في حديث صحيح ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده، جبير بن نفير يقول: كنا جلوسا عند المقداد صاحبنا، فمر رجل فنظر إليه وهو يعلم أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه من أول بعثته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدتا ما لم نشهد. الرجل يثني على عيني المقداد، طوبى لهاتين العينين، لماذا؟ اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت ما لم نشهد. اسمع: تمنيت أن لو كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت وسمعت. الرجل يتمنى وهو من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن لو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم شهد وسمع، أفي ذلك شيء؟ الرجل يتمنى. لفظ الرواية فاستغضب المقداد، غضب غضب. فقال جبير بن نفير، وقد تعجب كما عجب جبير، قال له لما غضبت؟ والله ما قال الرجل إلا خيرا. ليس في كلام الرجل ما يغضب، ما قال إلا خير. رجل يتمنى أن لو قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام شهد وسمع، شهد وسمع. فما الذي يغضب في هذا؟ ما قال إلا خيرا. فالتفت المقداد إلى الرجل وهو يعلمه ويعلمنا أنك إذا تمنيت فعليك أن تحسب للأمر حسابه. حسابه؟ اسمع ماذا قال له المقداد. ولذلك قلت لكم سابقا، كثير من الناس يبدي عزيمة، فإذا عايش الأمر وعايش الحقيقة خارت عزيمته وكان الأمر على غير ما قال. في إنسان يقول دخلنا في معركة مع بعض اليهود مثلا أو الأمريكان وحدث كذا وكذا، قل لو كنت أنا، يأتيه هذا الموقف لا ترى كنت ولا عدت. إنسان بعيد عن الأمور يبدي عزاء ويتمنى يا ليتني كنت مكانك، فلو أصبح مكانك ما فعل وما تقدم وما تأخر. هذا يتمنى أن لو كان قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم، سامع ورأى. انظر ماذا قال له المقداد، التفت إليه وقال ما بال أحد يتمنى لو شهد أمرا قد غيبه الله عنه. الله جعل الناس في أزمان والله على قدر عزائمهم وأحوالهم. فأعتقد أننا لو كنا نعيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون لنا عزائم الصحابة ونفعل كما فعلوا. من يعتقد هذا؟ أن تتوضع في الزمان على قدر طاقتك وعزيمتك، وهذا من فضل الله عليك. فلو كنا نعيش في حياة النبي، انظر انظر إلى حال المسلمين الآن، والله لو كنا بهذه الحال لخذلنا وما تقدمنا وما تأخرنا وحلت علينا لعنة الله. هذا ما يعلمه المقداد لهذا الرجل. قولي ما بال أحدكم يتمنى، أحدكم يتمنى أن يشهد أمرا قد غيبه الله عنه، ثم هو لا يدري لو كان شاهدا له ماذا كان يفعل. تمنى لو كنت تعيش في حياة النبي وترى النبي صلى الله عليه وسلم، أما سألت نفسك لو كنت تعيش ماذا كنت ستفعل، ماذا كنت ستفعل؟ هو يبين له، يقول والله قد رأى أناس، كنت تمنى أن ترى، قد رأى أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوه وسمعوه فكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم لأنهم كذبوه وكذبوا ما جاء به. ما سألت نفسك لو كنت رأيت النبي، وهذا هو الأهم، أكنت ستكون من هؤلاء أم من هؤلاء؟ تتمنى أن لو رأيت. يا أخي احمد الله على ما أنت فيه، وضعك الله فيما تتحمل. هو يقول له هذا الكلام، يعلمه ويعلمنا، فيقول له احمد الله أن خرجت مسلما، ما دعيت للإسلام قد كنت تجيب أو لا تجيب، أما أنت الآن فخرجت مسلم. أليست هذه نعمة؟ وأخذتها على قدر حالك، لأنك لو لم تكن مسلما ودعيت إلى الإسلام قد لا تجيب وتكون من هؤلاء، فاحمد الله أن خريت مسلما تقبل ما يأتيك عن الله وعن رسول الله. احمد الله احمد الله، وقد كفاك غيرك البلاء، وهو يعني الصحابة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في بلاء ومحنة، لو كنت أنت لما تحملت، وقد تكون من الذين كبوا على مناخرهم فلا تنتفع لا برؤية النبي ولا بسماعه ولا بسماعه. ثم عقب قائلا: والله قد بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية لم يرى مثلها، في جاهلية لم يرى مثلها. الرجل يرى أن أفضل ما يعمل أن يكون عابدا للأصنام، ألم يكن الأمر كذلك؟ فلو كنت تعيش في حياة النبي كنت ستكون من عباد الأصنام، أما أنت الآن فقد ولدت مسلما، أليست هذه نعمة؟ ثم إذا دعاك النبي قد تجيب وقد لا تجيب، أنت الآن خرجت مجيبا للإسلام، أليست هذه نعمة؟ تأخذ على قدر طاقاتك، فلا تتمنى أمرا قد يكون خارجا عن طاقتك، وقد يكون الأمر على غير ما تتمنى، على غير ما تتمنى. بعث الله رسوله في جاهلية لم يرى مثلها، نعم والله، فبعثه بالفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الولد ووالده، وهذه بالطبع تفرقة ليست مذمومة، الحق في كل زمان ومكان لابد أن يكون له من يؤيده ومن يعارضه، فلابد أن تحدث فرقة. وفرق بين الوالد أو الولد ووالده ووالده، حتى إن الرجل يرى أخاه وأباه وابنه وأخاه على غير إسلام ويعلم أنه من أصحاب النار، فلا تقر عينه، وتلك هي التي قال الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين. علمنا الإسلام هذا، أن ربنا سبحانه وتعالى تدعوه بهذه الدعوة أن يكون من زوجك ومن ذريتك ما تقر به عينك، تعلم أنه معك في الجنة، لا تكون كنوح ولوط امرأة هذا وذاك في النار، لا تكون كنوح ابنه في النار، لا تكون كإبراهيم أبوه في النار. وهكذا كان أهل الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تمنيت هذا شيء يعلمك إياه المقدار، ولذلك لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. فاحمد الله أنك خرجت مسلما، واحمد الله أن كفاك البلاء بغيرك، واحمد الله أن خرجت مصدقا بالقرآن والسنة. هذه كانت العلة في غضب المقداد، وهو يعلمك أنك إذا تمنيت فاحسب حساب ما تتمنى، واحمد الله على واقع أنت فيه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل ما ينفق، ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين بكثير من الدعاء، فهم أحوج ما يكونون إلى دعائكم. والله أسأل أن ينصر المجاهدين المسلمين في كل مكان، وأن يخذل من خذلهم، وأن ينتقم من أعدائهم وفي مقدمتهم اليهود والأمريكان، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة.